بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم عفى الله عنه: أولها إخلاصنا لله، وضده الشرك بلا اشتباه. أولها أي أول هذه الأصول الستة، أول هذه الأصول الستة هو إخلاصنا لله، وضده الشرك بلا اشتباه، وهذا هو الأصل الأصيل والركن الركين والقاعدة العظمى والأساس الأسمى، هذا هو أصل الأصول كما يقال، وهذا هو موطن الاعتراك بين الأنبياء وأولياء الله وبين المشركين والمنددين. هنا يحصل الاعتراك والاختلاف، فإن المشركين لم يخالفوا الأنبياء إلا من أجل ماذا؟ من أجل الإخلاص، من أجل الإخلاص ومن أجل الشرك، فهم ما يريدون الإخلاص ويريدون الشرك. فإذا أول الأصول هو الإخلاص لله عز وجل وحده ولا شريك له. وضده الشرك، لأن الأشياء لا تتميز إلا بأضدادها، فلا يتم الإخلاص إلا بترك الشرك، ولا يترك الشرك إلا بتحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإن كثيرا من الناس ربما يصلي ويصوم ويفعل من العبادات والطاعات لكن لا يخلص لله عز وجل، فهل يستفيد من هذا العمل؟ ما يستفيد إلا وبالا ونكالا، فلا يجد فائدة من هذا العمل لأنه لم يخلص لله عز وجل فيه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، انتهى عمله، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا عمل وليس لهم وزن، نعم، لأن أعمالهم كانت على خلاف الإخلاص لله سبحانه. وهذا الأصل دلائله من القرآن والسنة كثيرة، فالله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألا لله الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي معنى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن يسلم وجهه لله وهو محسن، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، كل هذا في معنى هذه، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فكلها تصب في مصب الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والإخلاص في اللغة هو من تصفية الشيء وتنقيته من الشوائب، هذا عسل خالص لا غش فيه، هذا لبن خالص لا شوب فيه. وأما الإخلاص الذي أمر الله عز وجل به فهو معنى أن تجعل العبادة صافية نقية لله وحده، صافية نقية من الشرك صغيره وكبيره. والإخلاص عرفه العلامة ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين: هو قصد المعبود وحده بالتعبد، قصد المعبود وحده بالتعبد، وقيل إفراد الله تعالى بالقصد في الطاعة. وذكر ابن القيم رحمه الله معاني أخرى، لكن ما ذكر فيه كفاية، ما ذكر فيه كفاية. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص قال أن يعافيك الله منهما. فأنت في حال العمل وفي حال الترك لست مشغولا بملاحظة الخلق، وإنما تريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وقال العلامة العثيمين رحمه الله في الإخلاص: أن يقصد المرء بعبادته وطاعته التقرب إلى الله تعالى والتوصل إلى دار كرامته، هذا هو الإخلاص. قالوا: ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق، ولا يتم الصدق إلا بالإخلاص، ولا يتمان إلا بالصبر. فالإخلاص يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مجاهدة ومتابعة وتفتيش وتنقيش وبحث ونظر عند كل عمل قولي وعمل فعلي وعند كل ترك للأقوال والأعمال، هل هو لله أو لغير الله. فأنت تقرأ القرآن لله أو لغير الله، هذا قول. تسبح، تستغفر، تحمد، هل هو لله أو لغير الله. وهكذا أيضا شخص يسبك يشتمك، فأنت تقول: أنا سأسبك وأشتمك وقادر على هذا القول، لكني أتركه لله. هل أنت فعلا تتركته لله أو من أجل أن تمدح؟ وهكذا أيضا القيام بالأعمال بالجوارح، هل أنت تعمل لله أو لغير الله؟ إذا تركت بعض الأعمال بعض المعاصي والمنكرات، هل تركت لله أو لغير الله؟ بين الناس تتركها، وإذا كنت بمفردك تفعلها. فإذن الإخلاص لله عز وجل يحتاج إلى صدق. قالوا: والصدق في الإخلاص أن يكون الباطن أعمر مما في الظاهر، وأن يكون حالك في عند غيابك عن أعين الناس في عبادة وطاعة ورغبة ورهبة أكثر مما أنت في أوساط أعين الناس. ما هو العكس؟ إذا أنت بين الناس تخشع تبكي، إذا أنت بين الناس يعني تظهر الخوف والرهبة والخشية، وإذا كنت بمفردك انتهكت حرمات الله عز وجل، هذا ما هو إخلاص. لكن الإخلاص والصدق فيه، الصدق فيه أن تكون في الباطن أعمر مما أنت في الظاهر. يعني أنت في الظاهر تتكلم مع الناس، تنصح الناس، تذكر الناس، ربما وأنت تذكرهم بعض الآيات والأحاديث قد تأتيك العبرة، قد تخرج منك دمعة العين، قد تبكي. وإذا كنت بمفردك يزداد بكاؤك ويكثر دمعك ويعظم خوفك ووجلك وخشيتك لله سبحانه وتعالى. هذا الصدق في الإخلاص، هذا الصدق في الإخلاص. وهذا باب عظيم وباب كبير، يحتاج المسلم إلى أن يكون معتنيا به. فقال إخلاصنا لله، إخلاصنا لله وضده الشرك بلا اشتباه. ضده أي عكسه ومقابله، إذا فعلت هذا تركت هذا، وإذا فعلت هذا تركت هذا، فلا يجتمع الإخلاص والشرك، لا يجتمع الإخلاص والشرك، فلا بد أن تكون مخلصا أو أن تكون مشركا. نعم. وضد الشرك بلا اشتباه، بلا أدنى اشتباه أو التباس بينه وبين الإخلاص، فالإخلاص ظاهر والشرك ظاهر من غير أي اشتباه ومن غير أي غموض. فلا يأتي شخص يقول أنا ما أدري إيش الإخلاص وإيش الشرك، أنا ما أدري، التبس علي الأمر. الإخلاص واضح يا أخي، آتي عندك وأقول أريد ماء خالصا، تقول ما أدري إيش معنى ماء خالصا، ماء خالصا بدون سكر أو بدون ملح أو بدون يعني شاهي أو بدون يعني شراب عصير ونحو ذلك، أريد ماء خالصا. وهكذا تأتي عند شخص مثلا تشتري من عندي خضرة، تقول له أريد كوسة خالصة، واضح. تقول أريد يعني خضرة مشتركة أو مشكلة، واضح، كلام واضح مفهوم. فأنت مطالب بالإخلاص لله ومحذر من الشرك، ما تأتي تقول أنا ما أدري إيش معنى الإخلاص، أنا ما أدري إيش معنى الشرك. فلا، وضد الشرك بلا اشتباه، بدون اشتباه بين الإخلاص والشرك. نعم، لأنه أمر واضح وبين، والكفار المشركون عرفوا معناه، فلهذا قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء يراد. والشرك مأخوذ من الشرك والمشاركة، من الشرك والمشاركة. نعم، ومعناه شرعا هو على قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر، وهذا في التقسيم المشهور المعلوم، شرك أصغر وشرك أكبر. الشرك الأكبر أن تجعل لله ندا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، أو تسوية غير الله بالله بما هو من خصائص الله، كما قال تعالى إذ نسويكم برب العالمين. فهذا هو الشرك الأكبر، وهذا أعظم الذنب. والشرك الأصغر قيل الرياء لما جاء في الحديث، ولكن هناك أشياء سميت شركا وليست رياء، فاحتاجت إلى يعني تعريف جامع. وما جاء في الحديث الشرك الأصغر قال الرياء، هذا التعريف ببعض أفراد الشرك الأصغر، فقالوا هو كل قول أو عمل نهى عنه الشرع وجاءت تسميته بالشرك وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، هذا يسمى شركا أصغر، يسمى شركا أصغر. فمنه ما ربما يتعلق بالاعتقاد، ومنه ما يكون بالأقوال، ومنه ما يكون بالأعمال، كما يأتي إيضاح هذا في غير هذا الموطن. ومنهم من زاد قسما ثالثا وقال الشرك الخفي، وهو أن يدخل العبد في العمل لله ثم يزينه لغير الله عز وجل، فيدخل عليه الشرك خفيا وهو لا يشعر، وهذا يحتاج إلى مجاهدة وإلى انتباه، وأن الإنسان يحتاج إلى تعاهد الإخلاص وإصلاح النية في هذه العبادات والطاعات. والشرك بالله عز وجل عظيم، وقد جاءت الأدلة التي تبين ذلك وتبين خطره وضرره وشره. فالشرك هو أعظم ذنب عصي به الله، إن الشرك لظلم عظيم. حديث ابن مسعود الصحيحين أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. نعم. أيضا كذلك الشرك يوجب دخول النار، وإذا كان شركا أكبر فهو يوجب الخلود فيها، يوجب الخلود فيها. نعم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي حديث جابر في مسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود، وعن ابن مسعود قال وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الشرك بالله عز وجل محبط للأعمال إذا كان أكبر، وإذا كان بمعنى الرياء فهو يحبط العمل الذي حصل فيه الرياء. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك ضلال، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك إثم عظيم، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الشرك بالله يحرم الجنة على مقترفه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، الجنة محرمة عليه. نعم. والشرك بالله عز وجل من أسباب الخسارة، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويبين لنا عظيم خطر الشرك أن الخليل إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذا كله يبين لنا خطر الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك دخل في أوساط الناس في صورة محبة الصالحين والأنبياء، بل من حذر من الغلو فيهم قالوا هذا يبغض الأنبياء ويبغض الصالحين، وما درى المسكين أنه أول المبغضين للأنبياء والصالحين، وأنه أول المشاقين للأنبياء والصالحين. لأن دعوة الأنبياء والصالحين كانت ليش؟ للإخلاص، التحذير من الشرك إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونبذ عبادة الأصنام والأوثان وغير الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يغلون في الأنبياء والصالحين ويدعونهم من دون الله عز وجل، هؤلاء أول الناس مخالفة للأنبياء ومخالفة للصالحين ومجانبة من طريقتهم، وأول الناس انتقاصا لدعوتهم. نعم، بخلاف أن يتمسكوا بالتوحيد ودعوا إلى التوحيد. وليعلم أن القرآن كما يقول ابن القيم رحمه الله أن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه، كل آية في القرآن. نعم، والقرآن كله توحيد وأمر التوحيد وحث على التوحيد. ودعوة القرآن للتوحيد إما بالأمر بالتوحيد أو بالنهي عن ضده، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نعم، ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهكذا كذلك يكون بذكر محاسن التوحيد وذكر مساوئه وذكر عاقبة أهل التوحيد وذكر عاقبة أهل الشرك. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا الواجب التمسك بالتوحيد وترك الشرك، وهذا فعلا هو المحبة لمن؟ للأنبياء وللصالحين. هذه المحبة للأنبياء والصالحين، أن نكون موحدين مجتنبين للشرك، لأن هذه دعوتهم، ومن أجلها قتلوا، ومن أجلها حوربوا، ومن أجلها عودوا، ومن أجلها أوذوا، ومن أجلها طردوا وشردوا، من أجل هذا. فيأتي إنسان يعني يقول أنا أحب الأنبياء وأحب الصالحين فيدعوه من دون الله، هذا كذاب كذاب. الذي يحب الأنبياء والصالحين هو الذي يسلك مسلكهم ويسير بسيرهم، هذا فعلا هو الذي يحب الأنبياء ويحب الصالحين. فإذا هذا أصل عظيم ينبغي أن نقوم به وأن نعتني به وأن ندعو إليه، وهذا يعتبر ركيزة من ركائز دعوة أهل السنة والجماعة، ويميزها عن سائر الدعوات في الساحة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.